طبق عليه أحد العناوين في القمص، خلافا لما نسب إلى بعضين من الاكتفاء بخمس واحد. يمكن أن يستدل بالاكتفاء بالخمس الواحد بأحد وجهين كلاهما لا يتم. الوجه الأول هو دعوى أن المال المخمس المال الواحد لا يخمس مرتين، وإنما يخمس مرة واحدة، حتى إذا انطبق عليه عنوانان أو أكثر من العناوين التي فيها الخمس، مثلا المال الذي يصدق عليه كونه معدنا وغوصا بناء على إمكان صدق العنوانين، أو معدنا وفائدة وكسبا وربحا كما في المعدن المكتسب، من يتخذ استخراج المعدن كسبا له. هنا يوجد عنوانان ينطبقان على هذا المال، عنوان المعدن وعنوان الغوص، وعنوان المعدن وعنوان الفائدة والتكسب. مع ذلك يقال بأنه يكفي خمس واحد، لا يجب في هذا المال خمسان، خمس لهذا العنوان وخمس لذاك العنوان. إذن فكذلك عنوان المختلط بالحرام، أيضا أحد العناوين التي فيها الخمس عنوان المختلط بالحرام، فكما أن سائر العناوين مما فيه الخمس لو انطبق أكثر من واحد منها، سائر موجبات الخمس إذا انطبق أكثر من واحد منها على مال واحد لا يجب تخميسه مرتين، بل يكتفى بتخميسه ودفع خمسه مرة واحدة. كذلك هذا العنوان عنوان المختلط بالحرام أحد العناوين الخمسة التي فيها الخمس، حالها حال سائر العناوين، فإذا انطبق على مال عنوان المختلط بالحرام وعنوان المعدن ليس فيه إلا خمس واحد، لأنه فيه خمسان، لأن المال الواحد لا يخمس مرتين. هذا الكلام أو هذا الوجه جوابه أن عدم تخميس المال الواحد مرتين إذا انطبق عليه عنوانان هذا مشروط بأن يكون المنطبق عليه مال واحد لا مالين، وهنا عنوان المختلط بالحرام يصدق على مجموع المال، وعنوان الغنيمة أو المعدن أو ربح التكسب يصدق على خصوص الحلال منه، ومجموع المال مال وخصوص الحلال منه الذي هو ملكه مال آخر. وإن شئتم قلتم أنه سوف يأتي في بحث أن المال الواحد إذا انطبق عليه عنوانان لا يجب فيه إلا خمس واحد، أن هذا ثابت على القاعدة لا من باب دليل خاص، وإنما على القاعدة هذا يثبت باعتبار أن انطباق العنوانين في أدلة الخمس المتكفلة لإثبات حكم وضعي، وهو أن خمسه للإمام، المعدن خمسه للإمام، والغوص أيضا خمسه للإمام، أو الفائدة خمسه للإمام. انطباقهما لا يؤدي إلى تعدد الخمس، إذ مفاد كل منهما ينطبق على نفس مفاد الآخر، لأن مفاديهما مدلولان وضعيان وليس حكمين تكليفيين لكي يدخل في باب أن تعدد الأمر أو تعدد السبب يؤدي إلى تعدد المسبب على القاعدة، مفاده حكم وضعي من قبيل أن يقال أنه هذا الشيء إذا وضع في الشمس البارية، إذا وضعت في الشمس كذا مرة البارية المتنجسة تطهر، وإذا غسل بالماء تطهر، لو وقع هم في الشمس وهم في الماء هنا أيضا يصدق مفاد كلا الخطابين. كذلك هنا خمسه للإمام، المعدن خمسه للإمام، الغوص خمسه أيضا للإمام، هذا معدن وغوص، معدن وكسب وربح، خمسه للإمام. تمسك بكلا الدليلين وانطباق كلا الدليلين في المقام لا يؤدي إلى تعدد الخمس، لأن لله خمسه حكم وضعي فينطبقان يجتمعان على نفس الخمس الواحد فيكون الخمس الواحد امتثالا وقول مصداقا لكلا المفادين ودفعه امتثالا لكلا الدليلين بحسب الحقيقة، لأن مفاد الدليلين ليس حكما تكليفيا مستقلا وإنما هو حكم وضعي مستتبع للحكم التكليفي، أن خمسه للإمام فلا بد أن يدفع إليه، وحينئذ يكون هذا الخمس لجهتين، خمس هذا المال الواحد يكون للإمام هم لكونه معدنا وهم لكونه كسبا، لا أنه يجب خمسين من هذا المال مال الواحد. هذا هناك، وهذا الاستظهار الذي هو منشأ نفي تعدد التخميس في انطباق عنوانين على مال واحد مشروط بأن يكون المال واحدا، يعني ينطبق العنوانين على خمس واحد بأن يكون العنوانان منطبقين على مال واحد كمية خارجة. أما إذا كان هناك مالان في الخارج، على أحدهما يصدق عنوان الغنيمة، على الآخر يصدق العنوان الآخر عنوان الغوص، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر كما في المقام، فإن عنوان المختلط بالحرام يصدق مصداقه المجموع، مجموع الحلال والحرام هو المال المختلط بالحرام، وعنوان الغنيمة مثلا أو المعدن خصوص الحلال، لأن المعدن الذي هو فيه الخمس المعدن المملوك كما قلنا، الملك مأخوذ في العناوين الأخرى، فخصوص الحلال حلال هذا الإنسان من المعدن أو من الغوص أو من الربح والكسب فيه خمس، والحلال غير المجموع، الحلال جزء من المجموع، خمسه أيضا غير خمس المجموع، فلا معنى للتداخل هنا وانطباق العنوانين على معنون واحد، بل هنا على القاعدة يقتضي التعدد. فإن دليل الخمس الحلال يقول في الحلال خمسه لا بد أن يدفع لي، دليل خمس المجموع خمس المختلط أيضا يقول المجموع الذي هو مصداق عنوان المختلط خمسه أيضا لا بد أن يدفع للإمام، يكون حال المقام حال ما إذا كان هناك مالان في الخارج، أحدهما معدن والآخر غوص، أحدهما معدن والآخر مثلا كسب، حينئذ صدق الخمس على المعدن لا ينافي وجوب الخمس أيضا على الثاني، ولا يوجب التداخل لأن أحدهما غير الآخر. إذن فالفرق بين المقام، يعني بين هذا العنوان بالخصوص عنوان المختلط بالحرام مع سائر العناوين ينشأ من هذه الناحية، أن سائر العناوين تنطبق على مال واحد في الخارج، يمكن أن تنطبق على مال واحد في الخارج، وحيث أن مفاد هذه الأدلة حكم وضعي بأن خمسه للإمام ولهذا يجب دفعه، إذن مقتضى القاعدة والأصل التداخل، يعني أن يكون كلا المضمونين منطبقين على خمس هذا المال فلا يجب خمسه، لكن عنوان المختلط بالحرام لا يصدق على العناوين الأخرى، يصدق على المركب من المال الذي هو غنيمة وفائدة وملك وحلال للإنسان بأي عنوان من تلك العناوين الأربعة الأخرى، والزيادة التي هي للغير هو المال الحرام، فيكون ما ينطبق عليه عنوان المال المختلط بالحرام هذا العنوان الخامس مصداقه دائما غير العنوان الذي ينطبق عليه أحد تلك العناوين، فلا محالة يكون مقتضى القاعدة وجوب خمس هذا المال الذي هو المجموع، وخمس المجموع غير خمس الحلال، فيكون مقتضى القاعدة خمس المجموع للإمام خمس الحلال أيضا للإمام، فلا بد من دفع خمسين ولا يكفي خمس واحد على القاعدة. هذا الوجه الأول مع جوابه. وجه آخر يمكن أو استند إليه من نسب إليه الاكتفاء بخمس واحد هو الاستظهار كفاية الخمس الواحد من ذيل معتبرة السكوني، رواية السكوني بناء على اعتبارها سندان، وهي التي تقول وسائر المال لك حلال، بدعوى أن قوله عليه السلام على أنه سائر المال لك حلال بالفعل، ولو كان فيه خمس آخر لم يكن يقول سائر المال لك حلال بعد دفع الخمس، لا بد أن يخمس أيضا الباقي بخمس آخر أيضا، خصوصا إذا لاحظنا مثلا أنه عادة مورد تلك الرواية، رواية السكوني، إني أصبت أم كسبت أو أصبت مالا أغمضت في حلاله وحرامه، هذا ظاهر في الشخص الذي يكتسب ويحصل هذه الأموال بالكسب ونحوه، وهذه المكاسب فيها خمس، خمس أرباح المكاسب. وعادة الذي أغمض في مال واكتسبه أغمض في حلاله وحرامه أيضا يكون قد مضى عليه مثلا مؤونة السنة، قضى عليه مدة ثم تاب مدة السنة، كما يقول المحقق المداني أن حمل هذه الرواية على حالة ما من لم يمض عليه السنة ونحو ذلك هذا حمل بعيد. إذن فهذه الرواية تكون دالة على أنه ليس في هذا المال الواحد إلا خمس واحد، رغم أنه ينطبق عليه عنوانان، عنوان المختلط بالحرام وعنوان الكسب على الحلال، من مع ذلك ليس فيه إلا خمس واحد، تمسكا بقوله وسائر المال لك حلال بعد تخميس أصل المال. هذا الاستدلال أيضا غير تام لوضوح أن هذه الرواية يكون صدرها صريحا في النظر إلى كيفية التخلص من الحرام، يعني السائل يريد أن يسأل موضوع سؤاله أنه كيف يتخلص من هذا الحرام الذي أغمض فيه، لا يسأل عن كيفية تحليل المال من كل الجهات، تحليل المال من ناحية هذا الحرام. إذن فالتحليل المسؤول عنه في سؤال السائل، بالتالي جواب الإمام على هذا السؤال التحليل الإضافي للتحليل المطلق، التحليل من ناحية الحرام الذي في هذا المال، لا التحليل من ناحية كل ما الواجبات والحقوق الموجودة في هذا المال، كما إذا كان مالا زكويا مثلا فيه زكاة أيضا لابد أن يدفعه، أو كان قد نذر التصدق ببعض هذا المال، سائر الحقوق والواجبات المالية. ليس النظر في السؤال إليها، السؤال في الرواية صريح في النظر إلى خصوص التحليل الإضافي، التحليل من ناحية الحرام الذي أغمض فيه، فيكون مقتضى تطابق الجواب مع السؤال أيضا أن قوله سائر المال لك حلال أي التحليل الإضافي، التحليل المطلق أي حلال من ناحية ذاك الحرام، ذاك الحرام يكون حينئذ قد ارتفع من البين، خصوصا مع ما في ذيل لعل هذه الرواية أو رواية الحسن بن زياد هي قريبة بهذا المضمون، أن الإنسان إذا تاب تاب ماله معه، الذي يكون النظر فيه إلى خصوص ذلك الذنب الذي وقع في الحرام، لا سائر الحقوق المالية التي قد لا يكون فيها ذنب حتى يكون هناك توبة. إذن فاستفادة التحليل المطلق من هذه الرواية في غير محلها، فلا يمكن أن يستفاد منها أكثر من التحليل بهذا الخمس الواحد من ناحية الحرام الموجود في البين. فلو كان هناك عنوان آخر منطبق على بعض المال بحق من الحقوق الأخرى الشرعية من خمس أو زكاة أو صدقة، وجب حينئذ تطبيق ذلك على القاعدة. إذن ففي الجهة الأولى لا ينبغي الإشكال في أنه يكفي خمس واحد في مقام، لا يكفي خمس واحد في موارد اختلاط الحلال بالحرام، وكون الحلال أيضا بنفسه مستقلا موضوع لعنوان من العناوين الموجب للخمس كالغنيمة أو المعدن أو مطلق الفائدة بعد مؤونة السنة. الجهة الثانية من البحث في كيفية إجراء التخميس في المقام، كيف نجري التخميس؟ فإن إجراء التخميس هنا فيه احتمالات ثلاثة تختلف النتيجة بناء على كل منها، كل واحد من هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون التخميسان بهذا الشكل، تخميس جميع المال ثم تخميس الباقي، يعني تخميس أربعة الأخماس الباقية. مثلا يخمس جميع المال أولا لتحليله لأنه حلال مختلط بالحرام، ثم الباقي يخمس الباقي بعد أن حل بالتخميس الأول، يخمس تمام الباقي أربعة الأخماس الباقية. وقد استظهر هذا المعنى من عبارة المصنف إذ قال لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، أي أنه أولا يخمس جميع المال خمس التحليل، ثم يخمس الباقي أربعة الأخماس الباقية خمس ذاك الحلال فيه. وإن كان هذا الاستظهار لعله في غير محل العبارة ناظر إلى أصل أنه لا يكفي خمس التحليل عن ذلك الخمس، أما أن خمس آخر للمال الحلال هل في تمام الباقي أو في أقل، هذه الخصوصية لا يمكن استفادته من عبارة المصنف. على كل حال حمل عبارة المصنف على التوجه النظر إلى الجهة الثانية أيضا وعلى اختيار الاحتمال الأول وهو تخميس كل المال للتحليل أولا ثم تخميس الأربعة أخماس الباقية باعتبارها مثلا فائدتان وغنيمتان ونحو ذلك خمس الحلال. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام من تخميس المقدار المعلوم حليته من هذا المال، المقدار الذي يعلم أنه له غنيمة أو كسب مثلا وفيه خمسون يخمس ذاك المقدار المتيقن، كما لو علم مثلا أن نصف هذا المال على كل حال يقينا له، نصف هذا المال المختلط كسب يقينا أو غنيمة اغتنمها من الكفار يقينا، فيخمس أولا المقدار المتيقن حليته من المال خمس غنيمة أو خمس الفائدة مطلق الفائدة خمس الثابت بالعنوان المنطبق على الحلال، ثم بعد إخراج هذا الخمس الباقي يخمس الباقي خمس التحليل باعتباره مختلطا بالحرام. هذا احتمال ثاني، وتختلف النتيجة لا محالة في هذا الاحتمال عن الاحتمال الأول، لأن الخمس الأول هنا لا يكون عن تمام المال، الخمس الأول يكون عن جزء المال، وقد يكون هذا الجزء أيضا أقل حتى من أربعة أخماس المال، يكون الخمس الأول عن جزء المال ثم فيخرج هذا الخمس، ثم باقي المال الذي ينقص لا محالة عن أصل المال يخمس خمسا آخر الذي هو خمس التحليل من الحرام. إذن فالنتيجة بالحساب سوف يختلف، مثلا لو افترضنا أن المال مجموعه كان 50 دينارا، هنا لنفترض أن المقدار المتيقن حليته له نصفه 25 دينار، لو قلنا يخمس بالاحتمال الأول فلا بد أن يخمس كل 50 فيعطي 10، يعني يفرز 10 دنانير خمسة تحليل فيبقى 40، والأربعون خمسه 8 فلا بد أن يدفع خمس الأربعون أيضا الذي هو خمس المال الحلال الباقي فيكون 18 دينارا خمس مجموع الخمسة. بينما لو طبقنا الاحتمال الثاني فأولا يخمس ما هو متيقن حليته خمس الغنيمة وخمس الفائدة فيخمس 25 دينارا لنصف 50 وخمسه 5 دنانير، ثم 20 الباقية مع 25 الأخرى التي تكون يكون المجموع 45 أيضا يخمس خمس التحليل من الحرام ويكون 9 خمس 45 9 دنانير فيكون المجموع فمجموع الخمسين على الاحتمال الثاني أقل من مجموع الخمسين على الاحتمال الأول، دائما مجموع الخمسين على الاحتمال الثاني أقل لأن الخمس الأول ليس في تمام المال في جزء من المال، ثم يخمس الباقي بعد إخراج الخمس فلا محالة تكون النتيجة أقل مما إذا خمس المال مرتين بلحاظ كله في البداية يخمس ثم كل الباقي يخمس، فتكون النتيجة دائما في الاحتمال الأول أكثر من النتيجة في الاحتمال الثاني. ولهذا سوف يأتي ونقول أن الاحتمال الأول أحوط الاحتمالات الثلاثة، لأن المقدار الذي ينبغي دفعه دائما يكون أكثر من الاحتمالين الثاني والثالث. هذا في الاحتمال الثاني. إذن في الاحتمال الثاني هكذا يقول: نخمس المقدار المتيقن حليته خمس الغنيمة أو خمس مطلق الفائدة، ثم نخمس الباقي بعد إخراج هذا الخمس، نخمس الباقي خمس التحليل، لا أنه نخمس جميع المال أولا خمس التحليل ثم نخمس جميع الباقي بعد التخميس، والذي تكون نتيجته أكثر. الاحتمال الثالث أن يقال بأنه يجب يكفي أن يخمس أولا ما عدا ما هو معلوم الحرمة من المال، ما عدا متيقن الحرمة، لا متيقن الحلية، ما عدا معلوم الحرمة ومتيقن الحرمة من هذا المال. فأولا يخمس غير ما هو معلوم أنه ليس له، حرام للغير، فإنما غير ما هو يقينا ليس له له، فإذا كان له لابد أن يخمسه. فيخمس كل ما لم يعلم أنه لغيره، إذ مقدار الذي يعلم أنه لغيره هو غير مكلف من دفع خمسه، أما الباقي يجب دفع خمسه لأنه تحت يده مثلا لديه. فيخمس كل ما لم يعلم، ما عدا ما لم ما يعلم أنه للغير. وحينئذ بعد أن يخرج الخمس من كل ما يعلم أنه ما لا يعلم أنه للغير، يعني ما عدا ما يعلم أنه للغير، حينئذ بعد إخراج خمسه يخمس الباقي خمس التحليل. ففي هذا المثال لو افترضنا مثلا أنه كان يعلم مثلا في هذا المثال الخمسين الذي فرضنا، يعلم أن 10 دنانير مثلا يكون للغير، يعلم أن 5 دنانير يكون للغير، يعلم أن 5 من هذه الدنانير 50 حتما حرام، لكن يحتمل أن يكون الحرام أكثر بمقدار الخمس، فإن موارد التخميس على ما قلنا والموارد التي يحتمل فيها انطباق الحرام على الخمس، لكن المتيقن من كونه ليس له على كل حال هو 5 دنانير. إذن فأولا لابد أن يخمس ما عدا ما يتيقن أنه للغير، يعني يخمس 45 ديناراً، يخمسه خمس المال الحلال، فيدفع 9، يفرز 9 دنانير، وعندما يفرز 9 دنانير الذي هو خمس هذا المال، حينئذ بعد ذلك يضم 5 دنانير إلى الباقي ويكون 41 ديناراً، يخمس 41 ديناراً، والذي يكون خمسه 8 دنانير و5 دينار، 8 دنانير و5 دينار و9 دنانير يكون مجموع الخمسين 17 ديناراً و5 دينار، أيضا النتيجة أقل من التخميس بناء على الاحتمال الأول، فإنه بناء على الاحتمال الأول يكون الخمس 18 دينار. دائما يكون أيضا هذا الاحتمال التخميس فيه أقل من الاحتمال الأول، إلا في صورة واحدة، دائما يكون هذا التخميس في هذا الاحتمال أقل من الاحتمال الأول، لأنه حينما يخمس التخميس الأول لا يقع التخميس الأول في جميع المال، التخميس الأول يقع في المال مستثنا منه المقدار المعلوم أنه حرامون، المتيقن أنه حرامون، ومن الواضح خمس مقدار من المال أقل من خمس مجموع المال، فتكون النتيجة دائما في هذا الاحتمال أيضا كالاحتمال الثاني أقل من التخميسين بالنحو الذي استظهر من عبارة المائتين. هذه احتمالات ثلاثة في المقام، والاحتمال الأول لا إشكال أن فيه فائدة لصاحب الخمس، إذ يدفع نتيجة مقدار أكثر، حيث يخمس كل المال أولا جميعه خمس التحليل، ثم يخمس كل الباقي ثانيا 4 أخماس الباقيين، وهذا هو أحوط الأقوال من حيث دفع الخمس إلى صاحبه وهو صاحب الخمس. هو الكلام في أنه أي هذه الاحتمالات الثلاثة يكون متعينا. يمكن أن يستدل على الاحتمال الأول بأحد دليلين. الدليل الأول أو يستدل عليه بالفعل بأحد دليلين. الدليل الأول أن ينظر المقام بموارد الشركة بين شخصين في مال واحد اختلط هذا المال بالحرام. لو فرض أن زيدان وعمران كانا يملكان معا مشتركان نحو الشركة والإشاعة في مال، ثم هذا المال الذي كانوا يتاجران به معا نحو الشركة أغمض في حلاله وحرامه، فصار فيه ويعلم أنه اكتسب بالربا مثلا أو اكتسب حرامان. هنا لا إشكال أنه هنا هذا المال في مقام لو أراد زيد وعمر أن يتخلصا من هذا المال من حرام، من الحرام الموجود في هذا المال، يجب عليهما معا أولا أن يخمسا جميع المال ليطهر المال من الحرام الموجود فيه، ثم الباقي يقسم بينهما بعد التطهير حسب النسبة. إن كانوا مشتركين بالنصف فينصف بينهم، إن كان لأحدهم الثلث والآخر الثلثان ويقسم حسب الثلث والثلث، إن كان لأحدهم الخمس وللآخر أربعة أخماس يخمس الباقي، خمس يكون لزيد والباقي يكون لعمر. لكن في التخلص من الحرام أولا لا بد أن يخمس جميع هذا المال، لأن كلا المالين مخلوط بحسب الحقيقة مع الحرام، وخطاب التحليل بالتخميس كما هو متوجه إلى مال زيد متوجه إلى مال عمرو الموجود في البين والذي مختلط مع الحرام، فكلاهما لا بد أن يخمس للتطهير، فلا بد أن يخمس بهذا النحو، يكون خمس التحليل من جميع المال، إما بأن أولا يخمس فيطهر المال لهما بنفس النسبة ثم يقسم بالسهام، أو يقسم أولا وكل منهما يخمس كل ماله، يعني كل منهما أيضا سوف يكون ماله فيه جزء من الحرام لا محال، لا بد أن يخمس كل ماله، فخمس التحليل لا بد أن يقع على جميع المال في موارد الشركة بين الشخصين، ولا لا يختلف الحال. يعني إطلاقات أدلة خمس التحليل من تمام المال المختلط بالحرام لا تختص بما إذا كان المالك لهذا المال المختلط بالحرام لحلاله شخص واحد أو شخصان، حتى إذا كان شخصين يجب. نعم فلا بد أن يكون خمس التحليل من جميع المال. نحن نقول لابد أن يكون خمس التحليل من جميع المال، إما بأن أولا يجعلون الخمس من جميع المال ثم يقسمان الباقي حسب النسبة، أو يقسمان كل المال حسب النسبة وكل منهما يخمس كل ماله، نتيجة واحدة. فلا بد أن يكون خمس التحليل من جميع المال حينئذ. إذا كان الأمر في الشريكين هكذا ففي المقام أيضا كذلك، لأنه في المقام الإمام بحسب الحقيقة صاحب الخمس شريك في هذا المال في القسم الحلال من هذا المال، شريك مع صاحب هذا المالك للحلال، شريك من زيد كان شريكا له بدل الإمام، نقول زيد. لو كان زيد شريكا مع عمر في الحلال بنسبة الخمس فاختلط بالحرام ماذا كان يصنع؟ ألسنا كنا نخمس جميع المال أولا للتحليل، سواء قسمنا المال إلى خمس كل المال أعطيناه لزيد وأربعة أخماس لعام، ثم خمسنا هذا خمس كل ماله للتحليل وذاك خمس كل ماله للتحليل، أو ابتداء خمسنا كل المال للتحليل، فخمس التحليل لابد أن يقع على كل المال فيما إذا كان بدل صاحب الخمس زيد يملك هذا الخمس، والآن أيضا الذي هو صاحب الخمس الذي هو الإمام يملك هذا الخمس، حيث أن الخمس حاله حال الشركة والصاحب الخمس شريك، إذن فخمس التحليل لابد أن يتعلق بكل المال، بأن يخمس كل المال أولا، أو يجعل خمس كل المال على جانب ويقول خمس جميع المال للإمام، ثم يخمس أربعة أخماسه خمس التحليل، ويخمس خمس الذي جعله للإمام أيضا اللي هو شريكه خمس التحليل، ثم يخمس الباقي لديه خمس الأربعة أخماس الأخرى الموجودة لديه أيضا خمس المال الحلال كذلك. كم ما هكذا يصنع؟ أو من الأول يخمس كل المال خمس التحليل ثم يخمس الباقي خمس المال الحلال الذي يكون فيه، فلا بد أن يكون خمس التحليل متعلقا بجميع المال، يعني كميته خمس جميع المال، وهذا هو الاحتمال الأول الذي كان يجعل خمس التحليل من جميع المال لا من بعض المال، خمس التحليل من الحرام من جميع المال لا من بعض المال. وحينئذ إذا قلنا بأن الإمام حاله حال أي شريك آخر، صاحب الخمس حاله حال أي شريك آخر مع هذا المالك للحلال في حلاله لو كان شريكا معه، إذن فروايات الخمس أو روايات خمس التحليل تكون في المقام دالة على لزوم إخراج خمس جميع المال الموجود للشريكين اللذان هما هنا صاحب الحلال والإمام، هناك زيد وعمر، كما أنه لو كان بدل الإمام زيد كان يجب جعل إخراج خمس التحليل من جميع المال، كذلك حينما يكون صاحب الحلال صاحب الشريك نسبة من الحلال الإمام، أيضا لا بد في مقام التخميس أن يجعل الخمس التحليل من جميع المال. داخل صاير مقصودكم يعني المال داخل في داخل المال اختلط داخل يعني اختلط، هل مقصودكم من الدخول شيء غير الاختلاط لا نقبل لزوما، أو تقصدون الاختلاط هنا هم حاصل الاختلاط كما أنه هنا إذا كان مالكه زيد أو كان مالكه عمر، الاختلاط على كل حال على حد واحد، افرضوا أن زيدا وعمرا اشتركا في البداية في تجارة وكسب محلل، هذا بنسبة الخمس وذاك بنسبة أربعة أخماس، ثم بعد ذلك في مقام الكسب اكتسب الحرام، يعني الوكيل أو أحدهم الذي كان يكسب أيضا كسب كسبا فيه ربا فيه بعض المكاسب المحرمة فدخل الحرام فيه، دخل الحرام يعني اختلط، ولا الحرام لا يدخل في الحلال واقعا، دخل يعني هذا المال الخارجي اختلط، قلنا أن الاختلاط يعني عدم التمييز، اختلط صار في بينه أيضا أموال يعلم إجمالا بأن هذا الأموال هناك لا يدخل، كما أنه لا يدخل في سهم الإمام في سهم زيد الواقع أيضا لا يدخل في سهم عمرو أيضا لا يدخل، الحرام خب لا يدخل في الحلال واقعا، معنى الاختلاط أو الدخول معنى الدخول والاختلاط الخارجي عدم الميز، وإلا واقعا الحلال حلال والحرام حرام، يستحيل أن يدخل أحد الأمرين في الآخر، فعلى كل حال الاختلاط حاصل هنا، كما أن الأربعة أخماس التي هي لزيد لعامر مختلطة مع الحرام، بمعنى لا بمعنى الحرام داخل في الأربعة أخماس، الأربعة أخماس كله له اختلط في الخارج لا يدري هذا له أربعة الأخماس هذه أو تلك، كذلك الخمس الذي هو لزيد أو للإمام اختلط في الخارج مع الحرام ولا يعلم أنه هذا المال هو له أو ذاك المال يكون له، إذن أو لا يعلم أن مقدار الحرام مقدار الحرام أكثر أو مقدار الحلالي مقدار الحرام أقل، فعلى كل حال كما يجب أن يكون التخميس في موارد الشرك بين الشخصين، التخميس من ناحية التخلص عن واختلاط المال المشترك مع مال حرام وعدم التميز بينها وعدم والجهل بمقدار الحرام، كما يجب تخميس جميع ذاك المال الخارجي المشترك حلاله يجب تخميس جميعه بخمس التحليل، كذلك هنا وكون هذا الشريك إماما أو زيدا ولا يغير من واقع المسألة شيئا، لو كان بدل الإمام زيد أليس كنا نقول يجب تخميس جميع المال، كذلك هنا يجب تخميس جميع المال خمس التحليل، فخمس التحليل لا بد من يكون مضافا إلى جميع المال المختلط في الخارج، سواء كان مالك الحلال واحدا مالك الحلال المردد والمجهول مقداره تبعا للجهل بمقدار الحرام الموجود في البين، سواء كان مالكه واحدة أو مالكه اثنان أو مالكه ثلاثة أو عشرة. على كل حال خمس التحليل يتعلق بالمال المختلط في الخارج، وهو المال المختلط في الخارج مجموع المال، فلا بد من تخميس مجموع المال الخارجي هم هناك هم هنا أيضا، فينظر المقام بذاك المقام. هذا لأن بشرط أن لا يكون إمام، في الرواية موجود بشرط أن لا يكون إماماً، أو أن نحن هذا ليس خمساً في مال الإمام، هذا خمس ناشئ من الحرام الذي اختلط به، لأن هذا الخمس كميته مجهولة، عنوان الخمس واضح، لكن هذا الخمس أي مقدار؟ خمس 50 دينار، هذا الذي هو للإمام للشريك الذي هنا هو الإمام، 55 دينار أو 45 دينار. فنحن عندما نريد أن نخمس يعني نريد أن نجعل هذا المال الخارجي الذي هو 50 دينار، نجعل ما يكون نعلم أن 55 دينار للإمام فيه من مال الحرام يقينا، لأن بعض هذا 50 حرام، فلو أعطي للإمام 55 دينار يعني أعطي شيء من هذا الحرام، فالخمس للإمام عنوان الخمس واضح، لكن خمس ماذا؟ 55 أو 45 أو 35 أو 25، وحيث أن المال الموجود 50، فإذا أردنا أن نعطي للإمام 55 ونقول هذا خمس الإمام الموجود في الحلال، نعلم أنه قد أعطيناه شيئا من الحرام، إذ 50 نعلم أن بعضه حرام على كل حال، فهذا الخمس ليس خمسا على الإمام من باب أن الإمام يجب عليه أن يدفع الخمس، هذا خمس بحسب الحقيقة لتحليل الحرام الذي سوف يصل الإمام إذا أعطي خمس كل 50، وحال الإمام حال هذا الإنسان الآخر الذي يكون لو كان شريكا لأجل أن يتخلص من الحرام الموجود، لو أعطي خمس كل المال يعلم أن فيه جزء من الحرام، لأن هذا المال الخارجي يعلم أنه جزء منه حرام مختلط بالحرام، نسبة منهم ليس لهما، فلو أعطي خمس الكل خمس المختلط فأعطي أكثر من سهمه، يعني أعطي شيئا من الحرام، هذا الحرام الزائد عندما يدخل في كيس الإمام لابد أن يحلل للإمام، ولو بأن يدفع أول خمسه حتى يحلل، فحينئذ يكون الحرام إذا كان أكثر أو أكثر من مقدار الخمس محللا له. إذن فحاصل هذا الوجه الأول أنه يجب أن يكون خمس التحليل الذي يريد أن يحلل مقدار المعلوم إجمالا حرمته في هذا المال، ولعله أكثر من الخمس ولعله بمقدار الخمس، هذا المقدار الزائد كما سوف يدخل جزء منه في صاحب 4 أخماس، يدخل جزء منه في ملك صاحب الخمس لو أعطي خمس كل المال، سواء كان الإمام مالكه أم كان زيد مالكه بحسب الحقيقة. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا، إذن فأولا لابد من تحليل هذا الجزء الزائد الذي سوف يدخل في السهمين في 4 أخماس وفي الخمس، وكيف يحلل؟ لا يمكن تحليله إلا بالتخميس، لأن دليل التخميس هكذا يقول وجوده ضمن المال لابد من التخميس، فخمس التحليل لابد أن يضاف لكل المال بأن يعطى أو يفترض أن خمس التحليل متعلقه خمس جميع المال الذي يعلم إجمالا وجود الحرام فيه. هذا الكلام هذا الواجه غير تام، لأنه أولا هذا مبني على أن يكون دليل أدلة الخمس بما فيها أدلة الخمس تثبت الخمس على الأموال على مطلق المال، وأما إذا قلنا كما قلنا فيما سبق أن أدلة الخمس تثبت الخمس في الأموال الشخصية لا تثبت الخمس في الأموال العامة، وقد بينا وجه ذلك في بحث من الأبحاث السابقة في بحث الغنيمة، ولهذا لا خمس في فوائد بيت المال أو فوائد الوجوه العامة كالوقف العام مثلا، لو كان هناك فائدة ربح للوقف العام لا يتعلق بالخمس. أدلة الخمس كلها أدلة الخمس إما مقيدة لبان أو منصرفة أو مقيدة بأدلة منفصلة بمثل صحيحة علي بن مهزيار على ما تقدم بيانه في محله، مقيدة بالأموال الشخصية ما يفيده المرء ما أفاده المرء وما يغنمه المرء. أما ما تغنمه الجهة العامة كالوقف العام وكالمصالح العامة وكبيت المال المسلمين ومنها الخمس، ومنها مالك الخمس الذي مالك الخمس أيضا، الخمس أيضا الجهة المالكة فيها كما قلنا منصب الإمامة، لا الإمام بما هو شخص وإنما هو منصب الإمامة والجهة، حينئذ من الأموال العامة سوف تكون أدلة التخميس بكل الأنواع المختلفة من الخمس والأسباب الموجبات المختلفة من الخمس، لا تشمل حينئذ موارد الأموال العامة. وحينئذ وبهذا يكون فرق بينما إذا كان مالك الخمس الذي اختلط ضمن الأربعة الأخماس الأخرى بالحرام زيدا فإن دليل التخميس توجه إليه، وبين أن يكون مالك الخمس جهة عامة كبيت المال أو وقف فلا توجه دليل التخميس إليه، لأن دليل التخميس بحسب الحقيقة هذا الدليل ليس تكليفا للجهات العامة وإنما تكليف موجه إلى الأشخاص المكلفين كما قلنا في محله. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أن دليل التخميس أن الخمس يمكن أن يكون أيضا ثابتا على الأموال العامة، إلا أنه مع ذلك في خصوص المقام خمس التحليل لا يكون متوجها إلا لصاحب الأربعة أخماس، لا لصاحب الخمس وهو الإمام. لماذا؟ لأن التحليل بالتخميس إنما هو لمن يملك العين، من ملك العين المختلط به فيها الحلال مع الحرام من أجل تحليل عينه الخارجية، حينئذ الشارع جعل طريقة للتطهير ولو طريقة إلزامية وهو التخميس، أن يخمس من يريد من له العين ويريد تخليص العين. ومن الواضح أن الخمس لو كان ملكا لشخص آخر فسوف يملك العين بمقدار الخمس، فهو أيضا سوف يحتاج في تحليل العين الذي خارجية التي يمتلكها بنحو الإشاعة خمسها، يحتاج إلى دليل التطهير، يكون دليل التطهير متوجها إليه، فلا بد أن يكون خمس التحليل من جميع المال من أربعة أخماس هذا الإنسان ومن خمسه الذي اختلط في الخارج مع الحرام. وأما إذا كان الخمس ليس للشريك إنما هو للإمام لبيت المال، سوف يأتي أن الخمس للإمام ليس بنحو الشركة في العين وإنما هو بنحو الشركة في المالية، ولهذا يستطيع أن يدفع من مال آخر ويكون العين كله له بخلاف الشريك الآخر لا يمكن أن يدفعه له من مال آخر ويأخذ العين كله، ذاك شريك في العين. أيضا في باب الخمس الشركة ليست شركة في الأعيان، ولهذا لا يمكن إجبار المكلف أن يدفع خمس العين للحاكم، يمكن أن يدفع من القيمة بإجماع الفقهاء وسوف يأتي دليله أيضا، بل الماتن قد تقدم منه أنه يمكن أن يدفع من مال آخر عين أخرى من العروض، أيضا تقدم في مسألة ومسألتين سابقتين أنه يجوز دفع هذا الخمس كسائر الأخماس من مال آخر ولو عين آخر ولو عيني لا قيمة. وهذا معناه أن الإمام هنا ليس حقه في العين بحيث يريد أن يخلص العين من الحرام، العين لهذا المالك فهو المكلف بتحليل عينه الخارجية من الحرام المختلط به، وهذا يعني أن دليل خمس التحليل متوجه إليه لا متوجه إلى الإمام. فإذا لم يكن متوجها إلى الإمام فخمس التحليل لا يكون من جميع المال، يعني من أربعة أخماس المال ومن خمسه الذي للإمام، خمس التحليل لا محالة يكون يمكن أن يكون من خصوص مال هذا الإنسان، لا يكون على الإمام أيضا أن يخمس خمسه لكي يحل، وإنما الأعيان لهذا الإنسان، هذا مبتلى بتحليل العين فهو لا بد أن يخمس حينئذ أعيانه. فلو ثبت في إثبات الاحتمال الثاني أنه يكفي في مقام التخلص تخميس ما عدا الخمس، تخميس المقدار الذي يبقى بعد تخميس المقدار المحلل، حينئذ يكون قد امتثل كلا الخمسين. وإن شئتم قلتم أنه في المقام بحسب الحقيقة كلا الخمسين متوجه لهذا المكلف، ليس أحد التخميسين متوجه للشريك، بخلاف ما إذا كان الشريك زيدا. إذا كان الشريك زيدا فالتخميس بالتحليل متوجه إلى حصة زيد أيضا، إلى زيد. أما هنا كلا الخمسين تكليفان لهذا المكلف، ليس أحدهما له والآخر خمس، خطاب مشترك بينه وبين الإمام الذي هو صاحب الخمس، لأن الإمام لا شغل له بالعين، العين على كل حال ملك هذا الإنسان، وهو لا بد أن يحلل عينه من الحرام المختلط فيه. فخطاب خمس التحليل أيضا لهذا المكلف، وحينئذ لا بد أن يرى أن هذين التكليفين خمس الحلال وخمس العين، خمس المختلط الذي هو تمام المال، هذان الخمسان هل يكون امتثالهما بأن يدفع أولا خمس الحلال من جميع خمس التحليل من جميع المال، أو لا يمكن أن يمتثل كلا التخميسين بأن يدفع أولا خمس ما يتيقن كونه حلالا ثم يخمس الباقي؟ وهذا يحتاج إلى أن يسقط كلا الخطابين عنه، إذن حصل الامتثال، لا يجب الاحتياط عليه. فهذا الوجه لا يمكن أن يثبت وجوب الاحتمال الأول، يعني وجوب الاحتياط بدفع الأكثر، كما قلنا أن الاحتمال الأكثر هو المفترض الاحتياط لأنه فيه أكثر دفعا للخمس. إذا ثبت أن الخمسين كلاهما خطابان لهذا المكلف ويمكن في مقام الامتثال امتثالهما بنحو يدفع أقل ويحصل الامتثال ويسقط كلا الخطابين، حين لا ملزم لهذا المثال، ولا يقاس بموارد الشريك الفردي، لأن هناك الخطاب بتحليل الخمس بالخمس الخمس المختلط من أجل التحليل خطاب لهما معا، وهناك كلا الخطابين لهذا المكلف. فإذا كان كلا الخطابين لهذا المكلف، فإذا كان يحصل الامتثال بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث، يكفي في مقام الامتثال أن يمتثل بذاك النحو، لا ملزم بالاحتياط وبالتخميس بهذا النحو. فهذا الوجه ثانيا أيضا غير تامين. يأتي الوجه الثاني مع جوابه. تخميسين، وهنا قلنا أنه توجد احتمالات عديدة. المذكور في كلمات المحشين والمذكور في كلمات الشارحين للعروة ذكروا احتمالين، اختصار على ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن وجوب التخميس مجموع المال بعنوان الاختلاط من أجل التحليل أولا، ثم تخميس سائر المال ثانيا بعنوان الغنيمة والفائدة، ذلك الخمس الذي كان متعلقا بالحلال. هذا الاحتمال الذي استظهر من عبارة السيد الماتم قدس سره. والاحتمال الثاني الذي ذكروا واختاره جملة من الأعلام أنه يجب تخميس المقدار المتيقن حليته في المجموع أولا وعنوان خمس الفائدة ثم يخمس الباقي بعنوان خمس التحليل والاختلاط. والصحيح أنه في هذا في هذه المسألة توجد احتمالات خمسة في نفسها ثبوتا. الاحتمال الأول والثاني ما ذكر وقد تقدم بيانهما بالأمس، والاحتمال الثالث أيضا تقدم بالأمس تحصيلي، وهو احتمال أن يكون الواجب أولا تخميس ما عدا المعلوم حرمته بعنوان الفائدة، فلا بد أن يخمس ما عدا المعلوم حرمته أولا. قدر المتيقن، لكن يحتمل أن يكون الحرام أكثر، لأن المفروض في موارد الاختلاط يحتمل أن يكون الحرام بمقدار الخمس، ويحتمل أن يكون أقل من الخمس، ويحتمل أن يكون أكثر. لا محالة، هنا قدر متيقن وهو إما الخمس أو دون الخمس غالبا. إذن فما عدا المعلوم حرمته بمعنى المتيقن حرمته أولا لا بد من تخميسه بعنوان الفائدة، ثم يخمس الباقي بعنوان التحليل. هذه هي الاحتمالات الثلاث التي تقدمت في الأمس التحصيلي، وقلنا أن الاحتمال الأول أحوط من الاحتمالين الآخرين، لأنه في الاحتمال الأول يكون التخميس تخميس التحليل من جميع المال، بينما في الاحتمالين الآخرين يختلف الحال، فيكون الاحتمال الأول أحوط من الاحتمالين، والاحتمال الثالث أحوط من الاحتمال الثاني، لأنه في الاحتمال الثاني يخمس المقدار المعلوم حليته خمس الفائدة ثم يخمس الباقي، بينما في الاحتمال الثالث يخمس خمس الفائدة في كل ما لا يعلم، فيما عدا ما هو متيقن الحرمة، والذي يكون ما عدا المعلوم حرمته دائما أكثر من المتيقن حليته، كما تقدم أيضا في المثال فيما سبق. هذه احتمالات ثلاثة تقدم، يوجد احتمالان آخران. الاحتمال الرابع أن يجب تخميس جميع المال أولا بعنوان الاختلاط، مال مختلط بالحرام يجب تخميس جميعه للتحليل، ثم يخمس بعد ذلك المقدار المتيقن كونه حلالا بعنوان الفائدة. ففي تخميس التحليل لا بد من تخميس جميع المال، لكن في تخميس الفائدة يكفي تخميس المقدار المتيقن حليته. فخمس الفائدة في هذا الاحتمال يكون نفس مقدار خمس الفائدة في الاحتمال الثاني. هناك أيضا كان يقال أنه يخمس المقدار المعلوم والمتيقن حليته خمس الفائدة، هنا أيضا نقول يخمس خمس الفائدة بنفس المقدار، لكن يختلف هذا الاحتمال عن الاحتمال الثاني في أنه في الاحتمال الثاني كان يقدم هذا الخمس ويجعل خمس التحليل فيما بقي، بينما هنا يقال أن خمس التحليل مقدم، يجب تخميس كل المال خمس التحليل، وأما خمس الفائدة فيكون بمقدار متيقن. فيختلف هذا الاحتمال الرابع عن الاحتمال الثاني في أن خمس التحليل خمس الاختلاط في هذا الاحتمال لا بد أن يكون خمس جميع المال. الاحتمال الخامس، طبعا هذا الاحتمال أيضا أقل احتياطا من الاحتمال الأول، يعني الاحتمال الأول أحوط من هذا الاحتمال، لأن الاحتمال الأول كان قد روعي فيه الاحتياط هم في خمس التحليل حيث يخمس كل المال للتحليل، وهم في خمس الفائدة حيث يخمس كل الباقي لا خصوص المتيقن حليته الذي هو أقل من التحليل، بخلاف هذا الاحتمال الذي يكون خمس التحليل فيه أقل. نعم هو قد يكون أحوط من الاحتمال الثاني وكذلك الثالث في خمس التحليل. الاحتمال الخامس أن يجب دفع خمس تمام المال خمس التحليل بعنوان الاختلاط والتحليل، ثم يجب دفع خمس ما عدا ما يعلم حرمته، ما كان يعلم حرمته من هذه الأموال لا بد من دفع خمس ما عدا ما كان يعلم حرمته ويتيقن حرمته بعنوان خمس الفائدة. وهذا الاحتمال أحوط الاحتمالات حتى من الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الخامس سوف يكون أحوط الاحتمالات حتى من الاحتمال الأول، لأنه من حيث خمس التحليل أخذ بالاحتياط كالاحتمال الأول، لا بد من تخميس جميع المال، دفع خمس كل المال بعنوان خمس التحليل خمس الاختلاط. وفي خمس الفائدة أيضا هذا الاحتمال يتميز عن الاحتمالات السابقة بالاحتياط، أما عن الاحتمالات الأخرى فواضح، الاحتمالات الأخرى ما عدا الأول كان يقتصر في دفع الخمس على خصوص المتيقن، ويكون أيضا أكثر احتياطا من الاحتمال الأول، لأنه في الاحتمال الأول خمس الفائدة يعطى بمقدار الخمس ما عدا الذي خرج بالخمس، يعني يخمس بعنوان الفائدة يدفع خمس أربعة الأخماس، أولا يخمس خمس التحليل الخمسين مثلا يدفع خمسه فيبقى أربعون، ثم يدفع خمس الأربعون الذي هو أربعة أخماس الأصل حسب الحقيقة، فيكون خمس الفائدة خمس أربعة أخماس الأصل، بينما في امتثال خمس الفائدة أن يدفع هذا الإنسان خمس الفائدة في ما عدا المقدار الذي كان يعلم حرمته من هذا الخمسين، وما يعلم ويتيقن حرمته عادة أو غالبا أو في بعض الموارد على الأقل ما يتيقن حرمته أقل من الخمس، كثيرا ما يكون المتيقن حرمته من الخمسين أقل من الخمس، ففي خمس الفائدة لابد أن يدفع خمسة مثلا خمسة وأربعين لا خمس الأربعين، في الدفع وامتثال الأمر بدفع خمس الفائدة حينئذ في الموارد التي يكون القدر المتيقن حرمته من هذا المال أقل من الخمس، كما لو كان يحتمل أن الحرام واقعا أقل من الخمس، نعم لو كان لا يحتمل أقلية الحرام من الخمس كما لو كان يعلم أن الحرام بمقدار الخمس قطعا لكن يحتمل كونه أكثر من الخمس، هنا سوف يتطابق حينئذ هذا الاحتمال مع الاحتمال الأول في كلا التخميسين، لكن هذا فرض ليس في تمام الفروض، هكذا ليس موارد التخميس هي المورد مخصوصة، تخميس الاختلاط خمس الاختلاط ليس مخصوصا بما إذا كان يتيقن أن الحرام بمقدار الخمس أو أكثر، بل يشمل خمس الاختلاط موارد أن يكون الحرام يحتمل كونه أقل من الخمس، فلا محالة يكون المتيقن حرمته أقل من الخمس واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا في المثال، إذن فيكون بحسب هذا الاحتمال لا بد له أن يدفع خمسين، خمس أصل المال للتحليل، خمس الكل كل المال الخارجي للتحليل، وخمس ما عدا ما كان يعلم حرمته ويتيقن حرمته متيقنا، والذي هو عادة أو في أكثر الفروع يكون أكثر من أربعة أخماس، يدفع خمس الأكثر من أربعة أخماس الباقية بعنوان خمس الفائدة. هذه احتمالات خمسة كلها معقولة ثبوتا ومتصورة في هذه المسألة، ومبنى هذه الاحتمالات بحسب الحقيقة ونكتة الفرق بينها أو الاختلاف الفني فيما بينها بحسب الحقيقة يرجع المبنى الفني لهذه الاحتمالات إلى تحقيق نقطتين لا بد من تحقيقهما ليتضح على ضوئهما ما هو الأصح من هذه الاحتمالات الخمسة. النقطة الأولى تحقيق أن خمس التحليل المستفاد من روايات التحليل للمال المختلط بالحرام بالخمس هل يكون موضوعه المال الخارجي المختلط بالحرام؟ هل هذا هو موضوع المال؟ كل مال اختلط في الخارج لابد من دفع خمس هذا المال المختلط، فالخمس الذي هو ثابت بهذه الروايات بعنوان الاختلاط خمس مضاف إلى المال المختلط في الخارج، لابد أن يكون خمس تمام هذا المال، يكون متعلقا لا محالة باهتمام هذا المال، أو أن خمس الاختلاط خمس التحليل متعلق بالمال بمجموع المالين الخارجيين مجموع الحلال والحرام في الخارج المختلطان في الخارج لا بمجموع المختلط في الخارج مجموع الحلال والحرام المختلط في الخارج. وفرق بين العنوانين، لو استفيد أن هذا الخمس متعلق بمجموع المختلط في الخارج فلا بد من دفع خمس المختلط، وإذا كان متعلقا مضافا إلى الحلال والحرام المختلط قد يكون المجموع الحلال والحرام المختلط حلال الإنسان حلاله المختلط مع الحرام قد يكون بعض ما في الخارج لا كل ما في الخارج، كما إذا كان ما في الخارج يشترك فيه مالك آخر أيضا في جزء هذا المال المختلط، فحلالي أنا المكلف بالخمس والحرام المختلط معه أقل من مجموع المال الخارجي المختلط فيه الحرام الموجود فيه الحرام. فلا بد من ملاحظة أن المستفاد من الروايات في المقام أي الاحتمالين، أن الخمس الذي يثبت بعنوان الاختلاط خمس المال المختلط فينتقل خمسه إلى الإمام، أو ينتقل خمس المجموع من الحلال والحرام إلى الإمام، مجموع حلالي والحرام الذي اختلط معه مجموعهما يكون حينئذ خمسه للإمام، وأما إذا وجد ضمنه مختلط آخر ثالث ليس لي ولا لذاك صاحب الحرام هذا لا يضاف الخمس إليه يكون خارجا عن موضوعي وعن مفاد أدلة خمس التطهير وخمس التحليل وخمس الاختلاط. هذه النقطة الأولى التي لا بد من تحقيق حالها، والنقطة الثانية وهذه النقطة تحدد لنا تحقيق هذه النقطة الأولى تحدد لنا أن خمس التحليل كيف نحسبه، هل لابد أن يتعلق خمس التحليل بمجموع المال أو لابد أو لا يجب أن يتعلق بمجموع المال. حينئذ إذا اختير الاحتمال الأول حينئذ في خمس التحليل لابد دائما من تخميس تمام المال لكي يتحقق امتثال أدلة خمس التطهير، وإذا اختير الثاني حينئذ لا يجب تخميس جميع المال، يجب ما يجب على المكلف مالك الحلال من دفع خمس التحليل وخمس بعنوان التطهير ليس أكثر من أن يحسب مجموع ما له من الحلال في هذا المال ومع الحرام، يعني يستثني من هذا المال ما يكون لغيره فيحسب الباقي ويقول مجموع حلالي مع الحرام المختلط مع الحرام في هذا المال كذا مقدار يدفع خمسه للتطهير، أما ما يعلم أنه لغيره ليس له هو غير مكلف بدفع خمسه، فيكون التطهير بلحاظه حينئذ التكليف بالتطهير بدفع الخمس ليس بأكثر من خمس ما عدا ما هو لغيره من هذا المال الخارجي، يعني يستثني ما لغيره ثم يحسب الباقي فيخمسه للتطهير، فتختلف النتيجة بين هذه الاحتمالات. ولهذا في بعض الاحتمالات يختار الأول، في بعض الاحتمالات يختار الثاني، تحقيق أنه أي الاختيارين صحيح فيما يرجع إلى خمس التحليل، يرجع إلى تنقيح هذه النقطة، أن خمس التحليل المستفاد من هذه الروايات هل هو خمس مضاف إلى المال الخارجي، فالتصرف في أي جزء من هذا المال لا يمكن إلا بأن يكون خمسه للإمام، أو أن الروايات خمس التحليل تريد أن تملك هذا الإنسان الحرام المحتمل وتجعله ضمن حلاله إذا خمس المجموع من حلاله وحرام الغير، ويكفي أن يخمس لا محالة الخمس لما هو مجموع حلاله وحرامه وحرام الغير، يعني يستثني ما يكون للغير الذي هو معلوم مالكه ومشخص مالكه، يستثني ويحسب الباقي ويخمسه للتطهير. النقطة الثانية في تحديد أن خمس الفائدة المعلوم في المقام تعلقه بالفائدة، لأن المال ماله الحلال، حلاله افترض في أصل المسألة أن حلاله كان متعلقا للخمس، فائدة مضى عليها السنة مثلا تعلق بها الخمس بعنوان الغنيمة والمعدن أو أرباح المكاسب، أي عنوان من العناوين، هذا مفروض. هذا الخمس، خمس الفائدة المعلوم تعلقه بالفائدة التي كانت قبل الاختلاط، كانت لصاحب الحلال قبل الاختلاط، هنا هذا الخمس هل يمكن إثبات موضوعه في أكثر من المقدار المتيقن حليته وحلاله من هذا المال أو لا يمكن؟ قبل أكثر قبل محالة يتم ما ذكر في الاحتمال الثاني وفي بعض الاحتمالات الأخرى من الاكتفاء بدفع في مقام امتثال هذا الخمس بتخميس المقدار المتيقن حليته، وإذا أمكن إثباته، يعني أمكن إثبات أن أكثر من المقدار المتيقن حليته راجعة إليه وفائدة له مثلا، إذن فيجب خمس الفائدة في تمام هذا المقدار الثبت. فالنقطة الثانية هي تعين لنا أن الخمس الثاني الذي هو بعنوان الفائدة كيف ينبغي حسابه، هل ينبغي حسابه بلحاظ تمام الأربعة أخماس تمام الباقي، أو المتيقن حليته وكونه حلاله في هذا حلاله في هذا المال، أو ما عدا المعلوم حرمته، قد نستطيع أن نثبت أن ما عدا معلوم حرمته له واقعا، إذن فهو فائدته، إذن فلا بد من دفع خمسه، أن هذا نفس الخمس الذي كان متعلقا من الأول. وهذه النقطة الثانية تحدد لنا ما ينبغي أن يختار في مسألة الخمس الثاني، يعني خمس الفائدة، أنه هل يحسب بلحاظ المتيقن حليته أو يحسب بلحاظ مثلا أربعة أخماس المال بعد دفع الخمس التحليل، أو يحسب بأكثر من هذا المقدار، يحسب بمقدار ما عدا متيقن الحرمة، ما عدا متيقن الحرمة له فلا بد أن يدفع خمسة. فلا بد من تحقيق هاتين النقطتين. أما نبدأ بتحقيق النقطة الثانية، وهي تحقيق ما هو متعلق خمس الفائدة في المقام، أنه هل يمكن، لا إشكال أن المقدار المتيقن حليته من هذا المال وكونه له متعلق لخمس الفائدة، يعني يجب عليه أن يدفع المقدار المتيقن حليته من هذا المال، هذا لا إشكال فيه عند أحد، وهذا هو المقدار المتيقن وجوب دفعه من عنوان خمس الفائدة على كل الأقوال الخمسة، كل الاحتمالات الخمسة، باعتبار أن المتيقن كونه حلاله يعلم أيضا تعلق الخمس به، يعني كان متعلقا بالخمس. إنما البحث في أنه هل يمكن إثبات أنه يجب دفع خمس الفائدة بأكثر من هذا المقدار، يجب أن يدفع
بعنوان خمس الفائدة أكثر من خمس المقدار المتيقن حليته. مثلا في المثال الذي فرضناه وهو 50 دينار، لو كان المتيقن حليته له كونه له من الأول 25 دينار، فخمس دنانير يقينا لا بد أن يدفع خمس من تلك 25 دينار الموجودة في مجموع هذا 50 دينار. الكلام في أنه هل يمكن إثبات وجوب دفع خمس الفائدة لأكثر من 25 دينار بحيث يجب أن يدفع زائدا على 5 دنانير التي موجودة في ضمن 25 دينار، أن يدفع مثلا 5 تمام 4 أخماس طبعا ما عدا 5 التحليل، أو أن يدفع 5، أن يدفع، يجب أن يدفع 5 ما لا يعلم حرمته، ما عدا متيقن الحرمة من هذا المال على الاحتياط الذي كان في الاحتمال الخامس، ما عدا ما يعلم ويتيقن من هذا 50 دينار أنه للغير حرامون، وهو مثلا افترضناه بالأمس 5 دنانير، ما عدا 5 دنانير الذي يعلم أن هذه 50 دينار 5 دنانير منها ليس له لذاك الحرام، و45 دينار الأخرى لا بد أن يدفع 5 الفائدة منها. ما يمكن أن يتمسك به لإثبات أن 5 الفائدة لا بد وأن يكون أكثر من مقدار المتيقن أحد منشئين في تنقيح هذه النقطة. المنشأ الأول يثبت ما يتضمنه الاحتمال الخامس الذي هو أحوط الاحتمالات، والمنشأ الثاني يثبت ما يتضمنه الاحتمال الأول الذي هو أحوط الاحتمالات بعد الاحتمال الخامس. أما المنشأ الأول فهو دعوى أنه يجب على هذا المكلف أن يدفع 5 الفائدة لما عدا ما يعلم حرمته من هذا المال، كل درهم أو دينار، كل جزء من هذا المال المختلط متعلق به الخمس إلا ما هو متيقن الحرمة ومتيقن كونه للغير، لأن ما عدا متيقن الحرمة يوجد أصل ودليل يثبت كونه له، فإذا كان هناك دليل يثبت كون ما عدا متيقن الحرمة له إذن يجب دفع تمام 5 تمام ما هو له. أي دليل هذا الذي يثبت أن ما عدا معلوم الحرمة يكون له؟ الذي يثبت ذلك إنما هو قاعدة اليد، يقال في المقام هذا المال أليس كان تحت يده واختلط تحت يده بالحرام، ما هو متيقن الحرمة بمقدار المعلوم حرمته من هذا المال وهو 5 دنانير من مجموع 50 دينار، قاعدة اليد لا حجية فيها على أنها له لأنه معلوم متيقن أنه ليس له، ومع العلم لا أصل ولا إمارة. ما عدا ذاك المقدار الأكثر من 5 دنانير ضمن هال50 دينار ومقتضى قاعدة اليد أن كلها تكون له، فما عدا 5 دنانير الباقي كله بقاعدة اليد نثبت أنه الباقي كله له، إذن فإذا كان أو كله كان له ولو في البداية فيكون الخمس 5 الفائدة متعلقا بتمامه، فلا بد أن يدفع 5 بتمامه. هذا المنشأ الذي هو يثبت الاحتياط يثبت الأحوط من الأقوال بلحاظ 5 الفائدة، هذا المنشأ غير تام باعتبار أنه يرد عليه أولا أن أن هذا مبني على أن يكون مفاد روايات الخمس الاختلاط وخمس التحليل الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي. قلنا في بحث سابق أن المال المختلط يجب دفع خمسه. هل يجب دفع خمسه بمعنى أن خمس المال ينتقل إلى الإمام ويكون أربعة أخماسه له كما في سائر موارد الخمس، أو أن يجب دفع خمسه؟ هذا نحو حكم تكليفي لا حكم وضعي، حكم تكليفي بوجوب دفع الخمس أو التصدق بالخمس مع بقاء الحرام الواقعي على كونه قبل دفع الخمس لمالكه بمقداره الواقعي. إذا قلنا بأن هذا الماء هذا الخمس حاله حال الخمس في سائر الموارد، يعني هناك انتقال حقيقة بعد الاختلاط لخمس المال المختلط إلى الإمام إلى صاحب الخمس كما ينتقل في سائر موارد الخمس، سواء دفع الخمس أو تصدق بالخمس أو لم يتصدق، حرامه الواقعي انتقل، يعني ملكه الواقعي تحدد في الخمس وانتقل مالكه أيضا منه إلى الإمام على حد الخمس في سائر العناوين التي يتعلق بالخمس. إن اخترنا هذا المعنى كما اخترنا واستظهرنا من روايات الخمس في المختلط قلنا أن ظاهر صحيحة عمار بن مروان أن هذا الخمس كسائر الخمس كالخمس في سائر العناوين، واستظهره جملة من الأعلام، حينئذ لا موضوع لقاعدة اليد هنا لعنوان غير ما هو معلوم الحرمة، إذ يعلم بعد الاختلاط أن غير ما هو معلوم الحرمة أكثر من غير ما هو معلوم الحرمة خرج عن ملك هذا الإنسان وانتقل للإمام إذا كان واقعا ملكه، لأنه بالاختلاط خمس هذا المال انتقل إلى الإمام، فإذا انتقل خمس المال المختلط إلى الإمام إذن فأكثر مما هو متيقن الحرمة من هذا المال انتقل إلى الإمام وأصبح للإمام في الخمس، فلا يملك الآن هو بعد الاختلاط لا يملك من هذا المال ما عدا متيقن الحرمة، وإنما يملك إما يملك أربعة أخماس أو يملك أقل من أربعة أخماس. إذا كان المال الحرام أكثر من أربعة أخماس فقد يقال أنه يملك أقل من أربعة أخماس، إذا قلنا أن الزيادة لا تملك تب يبقى لمالكه وترم يجوز له التصرف، أو إذا قلنا أن هذا الانتقال انتقال بكلا بلحاظ كلا الطرفين هم النقيصة هم الزيادة، إذن فهو أكثر من أربعة أخماس المال، يعني أكثر من 40 دينار من 50 دينار لا يملك لكي يجب دفع الخمس لأكثر من 40 دينار. هذا خلف فرض أن الخمس بملاك التحليل والاختلاط انتقال فعلي واقعي لهذا لخمس هذا المال المختلط إلى الإمام إلى صاحب الخمس، وإلا إذا قلنا بهذا القول كما استظهره بعض الأعلام وأيضا صححناه فيما سبق، حينئذ يكون هذا المكلف لا يجب عليه أن يدفع خمس ما عدا معلوم الحرمة، لأنه يعلم أنه لا يملك ما عدا معلوم الحرمة، حتى لو كان واقعا معلوم الحرمة 5 دنانير، على كل حال انتقل خمس أكثر من 5 دنانير، انتقل 10 دنانير من هذه الدنانير 50 إلى الإمام بالاختلاط، لأن خمس الاختلاط عبارة عن خمس فعلي متعلق بالمال بالفعل فانتقل إلى الإمام. ولا يقال نعم لو قيل بأنه باقي المال باقي على ملك مالكه الواقعي المال المختلط حرامه لصاحب الحرام حلاله لصاحب الحلال، نعم حينئذ قد يتم حينئذ التمسك بقاعدة اليد لإثبات أن هذا الإنسان يملك من هذا المال أكثر مما يجب أكثر مما هو معلوم الحرمة. ولا يقال أن هذا الإنسان على كل حال يجب أن يدفع أكثر من معلوم الحرمة للإمام، ينبغي أن يدفع الخمس للإمام، فكيف تكون قاعدة اليد حجة في إثبات وجوب أنه يجب أن يدفع في خمس الفائدة خمس كل ما عدا معلوم الحرمة ومتيقن الحرمة؟ لأن المفروض على الاحتمال الثاني أن دفع أكثر من معلوم الحرمة مجرد حكم تكليفي أو حكم ظاهري، ليس بمعنى انتقال خمس المال إلى الإمام، وإلا كان الاحتمال الأول. فلا يزال المقدار الذي هو غير معلوم الحرمة ومتيقن الحرمة يحتمل أن يكون له واقعا بتمامه. وحيث أن قاعدة اليد حجة مثلا بحسب ما ذكر في المنشأ في الدليل حجة في إثبات الملكية، فلا بأس بالتمسك بمفاد قاعدة اليد لإثبات أن كل ما عدا معلوم الحرمة له ويجب دفع خمسه بعنوان الفائدة، رغم أن هذا كل ما عدا معلوم الحرمة مقدار من وهو خمسة دنانير الأخرى يجب عليه أن يدفعه أيضا بعنوان خمس التحليل الإمام، لأن هذا إما حكم ظاهري أو تكليف بالتصدق مثلا ونحو ذلك. لا ينافي، ليس مفاد وجوب التصدق أو الحكم الظاهري بدفع الخمس لا ينافي مع حجية اليد لإثبات أن ما هو له واقعا إنما هو أكثر من 40 دينار، 45 دينار له واقعا، فقاعدة اليد يثبت أن ملكه الواقعي 45 دينار، يثبت أن ملكه الواقعي 45 دينار، رغم أنه يجب عليه أن يدفع إما كوجوب ظاهري أو كوجوب التصدق من دون تبدل في المالكين الواقعيين لهذا المال المختلط. يعلم أنه أيضا يجب أن يدفع بعنوان التصدق خمسة الخمسين، يعني أكثر من خمسة دنانير المعلوم حرمته، فإن وجوب دفع الخمسة الزائدة لا ينافي، مع أن يكون هذا الإنسان يكون ذمة هذا الإنسان مشغولة يعني أموال هذا الإنسان مشغولة بالخمس، الخمس بعنوان الفائدة بعنوان ما كان له وحلاله في 45 دينار، لأن قاعدة اليد تثبت أن 45 دينار يكون بحسب الحقيقة ملكا، لا يزال ملكه، فيجب عليه دفع هذا الخمس، كأنه حينئذ يكون هذا الإنسان هو بسبب الاختلاط يكون قد فوت، إذا لم يدفع خمس الخمسة دنانير الأخرى يكون قد فوت ذلك على الإمام. لماذا فوته على الإمام؟ حيث أن قاعدة اليد يقول هذا يكون من قبيل ما إذا كان واقعا ملكه 45 دينارا حلاله، وفيه خمس بمقدار 45 دينار، ثم عندما يختلط أيضا من أجل التحليل لابد يدفع خمس جميع المختلط الذي هو يكون 10 دنانير من مجموعة 50 دينار، هذا يكون بحسب الحقيقة بحكم التفويت لخمس الإمام، فلا يمكنه أن يقول أنا ينبغي أن أدفع 10 دنانير فلا يبقى لي بحسب النتيجة أكثر من 40 دينار، فلا يجب علي أن أدفع خمس أكثر من خمس 40 الذي هو الاحتمال الأول بحسب الحقيقة، لأن قاعدة اليد إذا لم يقطع بكذبها تكون حجة في إثبات أن ما له أكثر من 40، يعني ما له واقعا إنما هو ما عدا متيقن الحرمة، فيجب دفع، يعني يكون حينئذ موجبان، أحد الموجبين هو الفائدية يثبته قاعدة اليد ويثبت أثره وهو وجوب دفع خمس كل ما هو مثلا فائدة وملك له وهو ما عدا معلوم في الوقت الذي الاختلاط يوجب عليه أن يدفع خمس جميع المختلط في الخارج، يعني أكثر من متيقن الحرمة يدفع أيضا للإمام بعد هذا الخمس، إذا لم يكن هذا إلا حكما تكليفيا ظاهريا، إلا حكما تكليفيا بالتصدق أو بالدفع أو حكما ظاهريا، نعم لو كان حكما واقعيا بالتبدل حينئذ في فرض كونه حكما واقعيا يعلم أن يده بمقدار 10 دنانير الآن بعد ليست حجة، لا يملك أكثر من 40 لأن 10 دنانير من 50 انتقل للإمام. هنا قد يقال أنه حتى على تقدير كون الانتقال واقعي مع ذلك يجب على هذا الإنسان أن يدفع خمسة ما عدا المعلوم حرمته، رغم أنه يعلم بأنه لا يملك من هذا المال بالفعل أكثر من 40 بدعوى أن هذا عدم الملك لأكثر من 40، يعني خروج 5 دنانير الأخرى غير المعلوم حرمتها، غير المتيقن حرمتها إلى ملك الإمام، هذا نشأ من الاختلاط، يعني لولا الاختلاط كان واقعا هذا ملكه. والمفروض أنه قد تعلق به الخمس، ولو احتمالا سابقا لو كان واقعا ملكه 45 دينار أليس كان متعلقا للخمس؟ فيكون الاختلاط بحسب الحقيقة مفوتا، قد فوت هذا الإنسان نتيجة خلطه للمال ونتيجة إغماضه مثلا في الحرام، فوت على صاحب الخمس خمسه بهذا الاختلاط، والانتقال إلى الإمام نتيجة الاختلاط لا ينافي أن يكون ضامنا لخمس 5 دنانير الأخرى، وإنما خلطه هذا بالحرام واختلط بالحرام فانتقل إلى الإمام. كونه انتقل إلى الإمام 4 أخماس له 5 دنانير انتقل إلى الإمام، انتقل من كيسه، أما الخمس الآخر انتقال إلى الإمام انتقالا بنحو بحيث هو يضمنه أيضا، لأنه فوته، لولا أنه قد أغمض في الحلال والحرام لم يكن يفوت على الإمام الخمس الآخر، فلا بد أن يدفع أيضا ذاك الخمس. أو إن شئتم قلتم نتمسك بقاعدة اليد لا في بلحاظ الحال، بلحاظ ما قبل الاختلاط، يتمسك بقاعدة اليد بلحاظ ما قبل الاختلاط لإثبات أن ما عدا المعلوم حرمته قبل الاختلاط كان له، كان لهذا الإنسان. وإذا كان له من قبل الاختلاط حينئذ تعلق بالخمس، خمس الفائدة، لا محالة قد تعلق به الخمس الفائدة. إذن فبقاعدة اليد لا بلحاظ الوجود الفعلي، لكي تقول قد انتقل إلى الإمام الآن يعلم أنه ليس كل ما عدا المعلوم حرمته له، قسم منه انتقل إلى الإمام. نتمسك بقاعدة اليد بلحاظ رتبة أو زمان ما قبل الاختلاط لإثبات أن ما عدا المعلوم حرمته والمتيقن حرمته، يعني 45 دينار قبل آن الاختلاط كانت له بقاعدة اليد، إذن فاستقر خمسه عليه بقاعدة اليد. بعد ذلك عندما يختلط ينتقل إلى الإمام، أكثر من متيقن الحرمة ينتقل إلى الإمام، هذا لا يسقط عنه وجوب دفع خمس ذاك 5 دنانير الذي كان يملكه آنذاك، لأن الانتقال إلى الإمام هو ليس مؤونة. ثم حتى إذا فرض أنه مؤونة، الكلام أنه قد انتفى وانتهت السنة على تلك الأموال التي هي حلاله واقعا، إذن فنتمسك بقاعدة اليد لإثبات أن ما كان على هذا الإنسان من الخمس بعنوان الفائدة إنما هو بمقدار ما عدا ما هو معلوم الحرمة متيقن الحرمة، حتى مع فرض انتقال خمس المال بالفعل كحكم واقعي ثانوي إلى الإمام، لأنه الآن وإن كان لا يملك من هذا المال أكثر من 40 دينار يقينا بناء على تعلق خمس التحليل وخمس الاختلاط بمجموع المال، فهو لا يملك أكثر من 40 دينار من هذا المال يقينا، إلا أنه كان يملك بمقتضى قاعدة اليد، كان يملك قبل آن الاختلاط، كان يملك ما عدا معلوم الحرمة بمقتضى قاعدة اليد، ما عدا متيقن الحرمة كان يملكه بقاعدة اليد قبل آن الاختلاط، فحين يجب عليه أن يدفع خمس ذلك المال، لأن فوات الزائد من ملكه يكون من قبيل ما إذا أتلف بعض المال، لو أتلف قسما من ماله الذي تعلق به الخمس يكون ضامنا بمقدار الخمس، لو ملك جزءا من ماله لزيد بعد أن تعلق به الخمس أليس يكون ضامنا لدفع خمسه؟ ولا يستثنى من مقدار الخمس، الخمس لا يتغير بعدما تعلق وتنجز وانتهت السنة، الخمس لو أتلف المال أو ملك المال هناك تمليك بالاختيار والإنشاء، هناك تمليك قهري نتيجة الاختلاط، كونه تمليكا قهريا نتيجة الاختلاط هذا لا يؤدي إلى أن يكون هذا المال، إلى أن يكون ذلك الخمس الذي كان في الخمسة دنانير الأخرى تسقط عنه بعنوان الفائدة، بل يجب عليه أن يدفع الخمس الزائد. إذن فإذا كانت قاعدة اليد حجة فهي تثبت لا محالة في المقام، تثبت الاحتمال الخامس بلحاظ خمس الفائدة، بلحاظ خمس الفائدة تثبت الاحتمال الخامس الذي كان أحوط من الاحتمال الأول في هذه النقطة، كان أحوط من، وهو وجوب دفع خمس ما عدا متيقن الحرمان، يعني وجوب دفع خمس 45 دينارا من هذا الخمسين دينار، ولا يكتف لا يكتفى بدفع خمس أربعين دينار. هذا إذن فالجواب الأول لا يتم على التمسك بالمنشأ الأول. يوجد جواب ثاني على المنشأ الأول، وهو دعوى أن قاعدة اليد في المقام لا تجري لإثبات هذا الموضوع الخمس، خمس الفائدة، باعتبار أن قاعدة اليد سواء بلحاظ الآن أو بلحاظ السابق قبل الاختلاط، المقدار الذي يثبته يثبت أصل الملك، لكن لا يثبت عنوان الفائدة، ذاك العنوان الذي يكون موضوعا لتعلق الخمس الفائدة ليس مجرد الملك حتى يقال بقاعدة اليد نثبت الملك، بل ذاك عنوان خاص أيضا، وهو عنوان ما يكون ربحان أو ما يكون أرباح المكاسب، إذا كان عنوان أرباح المكاسب، أو ما يكون غنيمتان فائدتان بالمعنى العام، وعنوان الفائدة بالمعنى العام لا تثبت، عنوان الفائدة بالمعنى العام لا تثبت بقاعدة اليد، قاعدة اليد تثبت أصل الملك، ملك الباقي. هل يكون ملك الباقي يكون الباقي ملكا لي، لكن هل يكون ملكا لي بعنوان الفائدة أو لا يكون، أو لا يكون ملكا لي بعنوان، لا بد من إثبات أن هذا الذي يكون ملكا لي وتحت يدي وهو ما عدا معلوم الحرمة ومتيقن الحرمة ملك لي وفائدة مرت عليها السنة، هذه الحيثية لا تثبتها قاعدة اليد أنها فائدة مرت عليها سنة، عنوان ما عدا معلوم الحرمة لا تثبت قاعدة اليد أنها بتمامها قد مرت عليه سنة. نعم مقدار منها المتيقن وهو 25 دينار، أعلم أنها فائدة مرت عليها السنة أو غنيمة موضوع عند عنوان الخمس، أكثر من هذا المقدار لا أعلم بذلك، ومن هنا قاعدة اليد لا يمكن لها أن تثبت ما هو موضوع الخمس. نعم تستطيع أن تثبت أصل الملك، وأصل الملك أعم مما هو موضوع الخمس. هذا وإشكال ثاني سوف يأتي التعليق عليه في اليوم الليلة القادمة.